الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 19 غارة على مواقع داعش في العراق وسوريا. البنتاغون يلتزم الصمت حيال توقع الرئيس العراقي ضربات جوية على تكريت. مصدران يصرحان بأن الحشود العسكرية السعودية على حدود اليمن دفاعية، ووزراء الخارجية العرب يناقشون طلبا يمنيا للتدخل العسكري. أعلنت قوة المهام المشتركة الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 19 غارة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. الغارات نفذت بين صباح الثلاثاء وصباح الأربعاء، وفي سوريا وقعت كل الغارات الخمس قرب مدينة كوباني الحدودية. قوة المهام المشتركة ذكرت أن 14 غارة نفذت في العراق قرب بيجي والفلوجة والموصل وتل عفر. امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن التعليق على توقع الرئيس العراقي فؤاد معصوم الأربعاء أن ينفذ التحالف الدولي قريبا ضربات جوية على مسلحي داعش في تكريت. وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة لن تناقش العمليات العسكرية المستقبلية، لكن الكولونيل ستيف وارن الناطق باسم البنتاغون أكد ما كشف عنه معصوم رسميا في مقابلة مع رويترز بأن الولايات المتحدة بدأت تسيير طلعات استطلاع ومراقبة فوق تكريت دعما للقوات العراقية على الأرض. معصوم قال في المقابلة الحصرية التي أجرتها معه رويترز في وقت سابق الأربعاء:
بالتأكيد طلعات الاستطلاعية وهناك مستشارين وخبراء موجودين. عادة أول شيء يبدأ بالاستطلاع والتقارير الأمنية الموجودة، ثم بعد ذلك ستبدأ العمليات الفعلية.
وأضاف الرئيس العراقي:
الحكومة العراقية وكذلك سكان المنطقة كلهم يريدون أن يكون هناك إسهام فاعل في دول التحالف، والحكومة العراقية هي التي تقرر وليس أي جهة أخرى.
وقال معصوم أيضا:
إذا كان هناك نوع من التردد في موقف التحالف لدعم الجيش والمتطوعين في منطقة تكريت وربما في مناطق أخرى في أنبار، الآن يبدو أن هذا التحسس انتهى، وبالتأكيد سيكون لمشاركة التحالف وسيما القوة الجوية سيكون لها تأثير مهم.
الرئيس العراقي فؤاد معصوم. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أعلنت المعارضة السورية المسلحة أن قواتها أحكمت السيطرة على مدينة بصر الشام الأثرية جنوب شرق محافظة درعا، بينما تستمر المواجهات مع القوات السورية في عدد من مناطق المحافظة. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن الجيش الحر وكتائب إسلامية سيطروا على مدينة بصر الشام عقب اشتباكات عنيف مع القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها بعد معارك استمرت 4 أيام قتل خلالها العشرات من الجانبين بينهم قائد لواء إسلامي، كما تم أسر حوالي 30 عنصر من قوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني. من جانبه قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش قضت على من وصفهم بإرهابي جبهة النصرة في مناطق بريف درعا والتي ترتكب جرائم ومجازر بحق السوريين بناء على توجيهات وخطط عدوانية ممنهجة تشرف عليها غرفة عمليات في العاصمة الأردنية. وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش أحبطت هجوما إرهابيا على قريتي جدية وقيطة في الريف الشمالي الغربي، ودمرت وكرين لهما في محيط قرية كفر شمس ومدرسة السياق الواقعة بين جاسم وقرية نمر. إلى شمال سوريا قالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن مدفعية الجيش التركي قصفت مواقع للجيش السوري في ريف إدلب بعد سقوط صاروخ داخل الأراضي التركية قرب بلدة الريحانية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
صرح مصدران سعوديان مطلعان على الوضع بأن الحشود العسكرية السعودية على الحدود مع اليمن دفاعية تماما، وقال أحدهما ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تعتزم التدخل في اليمن: نحن نحمي حدودنا وحسب، بحسب تعبيره. هذا وقد ذكر مسؤول كبير بالجامعة العربية الأربعاء أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون طلبا يمنيا بالتدخل العسكري ضد الحوثيين في اجتماعهم بمنتجع شرم الشيخ المصري غدا الخميس. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات في أوكرانيا.
أصيب 4 جنود أوكرانيين في منطقة نزاع بشرق البلاد في الساعات الأواخر الماضية. أعلن ذلك النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أضاف أن قوات الانفصاليين قصفت مخفرا أوكرانيا في ضواحي قرية أفديفكا بإقليم دونيسك، كما توصل هجمات المتمردين قرب قرية شيروتيني، وذلك باستخدام قذيفة الغام ومدافع مورتر ومدافع مضادة للطيران. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى تقريرين منوعين من بغداد ضمن ملف عراق متحول. الأول عن تحقيق في قرار لوزارة التربية بمنع تدريس الرجال في معهد النسوي وسط نفي رسمي وتأكيد الطالبات، والنكتة السياسية كيف أصبحت وسيلة للتعبير لدى المواطنين عن ممارسات الحكومة والمظاهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد المثيرة للجدل. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: البنك المركزي يتولى مهمات من اختصاص سلطات الضرائب والجمارك.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تزامن المجهود الوطني لتعبئة موارد البلاد المالية وطاقاتها البشرية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش مع أسوأ ضائقة اقتصادية يمر بها العراق منذ سنوات عديدة، وكان السبب المباشر للأزمة الاقتصادية هبوط أسعار النفط الذي يوفر نحو 90% من خزينة الدولة العراقية بنسبة تزيد على 50% منذ حزيران الماضي. وبذلك تكون عائدات النفط التي تمول أنشطة الدولة بكل جوانبها العسكرية والخدمية والتشغيلية فقدت أكثر من نصف قيمتها في غضون أقل من عام. وفي مواجهة هذا الوضع أقر مجلس النواب موازنة بلغت 105 مليارات دولار، ويعني هذا خفض الإنفاق بنسبة 16%. كما حاولت الموازنة إيجاد مصادر دخل أخرى بفرض ضرائب على الهواتف الخلوية والإنترنت وتذاكر السفر الجوي والسيارات والكحول والسجائر. ورغم هذه الإجراءات فإن العجز المتوقع يبلغ 25 تريليون دينار أو نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، كما قالت مجلة الإيكونومست البريطانية في تقرير لها عن الاقتصاد العراقي. وقال التقرير أن العجز حتى بهذه النسبة العالية يبدو تقديرا متفائلا، لأن الموازنة أعدت على أساس 56 دولارا لسعر البرميل من النفط، وتفترض تصدير 3,300,000 برميل في اليوم. ولكن صادرات العراق في كانون الثاني بلغت 2,400,000 برميل في اليوم بسعر متوسطه 41 دولارا للبرميل بحسب وحدة معلومات الإيكونومست. إزاء هذا الوضع اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات تهدف إلى الحفاظ على ما يملكه العراق من عملة صعبة يحتاجها لتمويل المواجهة مع داعش وإعادة بناء القوات المسلحة واستيراد احتياجات المواطن العراقي من المواد الضرورية والسلع الأساسية. وكان الطلب على الدولار الأمريكي سجل زيادة حادة تسببت في هبوط قيمة الدينار العراقي، وجاءت إجراءات البنك المركزي في أحد أهدافها لكبح هذا الطلب باستخدام الأدوات المتاحة له، بما فيها المزاد اليومي الذي من خلاله يتحكم البنك بسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار. واللافت في إجراءات البنك المركزي هو فرض ضريبة ورسم جمركي على كل دولار يشتريه التاجر من المصارف لدفع أثمان ما يستورده من بضاعة. إذاعة العراق الحر التقت مدير عام الإصدارات في البنك المركزي أحسان الياسري، الذي قال إن البنك استحدث بهذا الإجراء آلية تحقق هدفين رئيسيين.
آلية بسيطة جدا تحقق هدفين رئيسيين، هدف لخلق نظام معلومات وطني، والهدف الآخر هو لضمان وجود موارد معقولة. يعني احنا نريد كل دولار يباع من خلال البنك المركزي طبعا عن طريق المصارف، هذا الدولار إذا كان للاستيراد نريد نجبي الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الجمركية من خلال المصارف. المستورد لما يحضر إلى المصرف يطلب استيراد بضاعة، موجود نظام وضع في كل مصرف، موجود نسبة الرسم الجمركي حسب نوع البضاعة، وأيضا نسبة الضريبة الدخل حسب البضاعة. فالنظام يحسب مجرد ما تدخل كمية المادة المستوردة والكلفة اللي صرح بيها المستورد لهذه المادة، رأسا النظام يحسب المقدار الرسم الجمركي ويحسب مقدار الأمانة الضريبية، فالمصرف يستوفي كلفة الدولار اللي باعه، ويحسب أيضا مقدار الرسوم الجمركية ويحسب مقدار الأمانات الضريبية، ويرسلها بآلية معينة تم الاتفاق عليها إلى دائرة الضرائب ودائرة الجمارك.
وأوضح مدير عام الإصدارات في البنك المركزي إحسان الياسري أن هذه الآلية تخدم أغراضا متعددة إلى جانب تعظيم الإيرادات الضريبية والجمركية.
أولا انعكاسه راح نضمن كل دولار تستورد به سلع وخدمات راح تدفع عنها الضرائب طالما هو هذا حق موجود. ثانيا نضمن المستورد اللي أشيع لفترة طويلة أنه الدولار يطلع وما يرجع، نضمن المستورد اللي يأخذ الدولار حتى يستورد فعلا راح يرجعه، لأنه بعد ما عنده مصلحة ما يجيبه، أساسا دفع الرسم الجمركي ودفع الضريبة. فراح يعني راح نجيب موارد للدولة، وراح نضمن معلومات مفيدة عن المواد المستوردة، وحتى لأغراض كثير، أغراض حسابات قومية، لأغراض مكافحة التهريب، مكافحة عمليات غسل الأموال، راح نعرف أصل الدولار من الدينار اللي دفع. بس أتوقع الموارد الضريبية والجمركية راح تتعظم بسبب تفعيل هذه الآلية.
المستشار الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي نوه بأهمية الخطوة التي بادر إليها البنك المركزي بفرض ضريبة ورسمة على الدولار الذي يخرج من العراق.
الموضوع في غاية الأهمية، الموضوع سوف يضبط عملية حركة رأس المال وخاصة النقد الأجنبي داخل العراق وحركاته مع الدول الأخرى في مجال الاستيرادات طبعا والتحويلات، وبالتالي هذا كنا نحتاجه منذ أمد طويل، ولكن اليوم الحمد لله أصبحنا نشرع لتنفيذه بشكل جيد.
ولكن المستشار العنبكي لاحظ أن جباية الرسوم الجمركية والضرائب لا تكون عادة من مهمات المصارف التي مسؤوليتها فتح اعتمادات مستندية.
ربما لأنه لا توجد لدينا سوى طريقة السيطرة على الفلوس، ولذلك صارت من خلال المصارف. هي يفترض أن تأخذ المؤسسات الاقتصادية دورها الحقيقي، كأن تكون الضرائب هي من تقوم بهذا الشيء، كأن تكون الجمارك هي من تقوم بهذا الشيء. المصارف مسؤوليتها هي فتح اعتمادات مستندية وليس تحصيل ضرائب على هذه الاعتمادات. ولذلك كان الملاحظة انه اللي احنا نسعى لها بالحقيقه وان نطور هذا النظام حتى نقلل العيوب الموجوده فيه بحيث يصبح ملائم جدا، هو انه يعني نغير الطريقه، لا تتم بهذا الاسلوب. تبقى المصارف هي من تفتح الاعتمادات، والجمارك هي من تفرض الضرائب، وان تكون الضرائب فيما بعد بعد ان يتحصل الايراد تفرض عليه ضرائب وليس قبلي.
وفي حين أن المستشار الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي أشاد بالنظام الجديد من حيث التمويل لما يوفره من إيرادات إضافية تحتاجها الدولة، فإنه تساءل عن آثاره السلبية المحتملة على الأداء الاقتصادي.
الموضوع غير مدروس بشكل اقتصادي دقيق. من ناحية التمويلية هو ممتاز، سوف يوفر تمويل للبلد، ولكن هل سينعكس إيجابا أم سلبا على الأداء الاقتصادي؟ وأقصد الأداء الاقتصادي، هل سيؤدي إلى انكماش السوق؟ هل سيؤدي إلى مخاوف لدى المستثمرين في أن يدخلون إلى الاقتصاد العراقي والاستثمار في حالة وجود هكذا صعوبة في تحصيل الضرائب؟ يعني كأن تكون هناك نوع من الإجبار المكلف على أن يفصح مقدما. كل الثغرات الموجودة في هذا النظام ممكن أن تسد من خلال الحوار، من خلال التداول، وهذا هو المسعى الأساسي، وإن شاء الله نعتقد أنه بالنتيجة سوف يكون له أثر إيجابي هذا على الاقتصاد.
ودعا المستشار الاقتصادي عبد الحسين العنبكي إلى دراسة الأسباب التي تكمن وراء حركة رؤوس الأموال من العراق إلى الخارج وليس العكس.
عامل آخر لمفروض أن يلتفت إلى البنك المركزي والبنوك الأخرى هو موضوع لماذا حركة رؤوس الأموال هي من العراق إلى الخارج. لماذا لا تكون رؤوس الأموال تأتي من الخارج وتستثمر في العراق؟ هذه القصة إذا كانت المستثمر العراقي ولديه أموال، لديه أموال ويريد أن يستثمرها، لو كانت الفرص متاحة من الناحية الاستثمارية بشكل جيد وكانت بيئة الأعمال جيدة في العراق لكان استثمرها في العراق وما يحتاج أن يستثمرها خارج العراق. ولكن بالنتيجة هذا يحتاج إلى عمل كبير وتنسيق بين البنك المركزي وبين هيئات الاستثمار أيضا.
المدير العام في هيئة الضرائب ناطق أردان قال أن الآلية التي استحدثها البنك المركزي تتضمن تفاصيل فنية متعددة، ولكن الأساس أن البنك بوصفه الجهة التي تمد المستورد بما يحتاجه من عملة صعبة عليه أن يضمن دخول بضاعة مقابلها.
الموضوع يتعلق بالاستيرادات، حتى نسيطر على هذا الموضوع لازم نأمن أنه البنك المركزي لطالما هو اللي يحول عملة لأغراض المستوردين، إذا لازم نضمن البضاعة تدخل. هذا الموضوع شلون هذه الآلية اللي وضعناها تأمن سيطر الإجراءات بخصوص الحصول على عملة صعبة وتحويلها خارجا لأغراض استيرادات، التحقق لاحقا من دخول البضاعة اللي بموجبها تم تحويل العملة. فبتقديري هو هذا الأساس الموضوع. راح نشوف الآلية لأن بها تفاصيل بصراحة، بها إجراءات تقنية إلى حد ما، بها اعتماد النظام الرقمي السري اللي يحمي المراسلات بما يؤمن أو يتيح تسليم كتاب يد ذوي العلاقة دون خوف التلاعب والتزوير، وهذا موضوع كبير.
واعترف المدير ناطق أردان بأن ضعف تحصيل الضرائب من التصريحات الجمركية هو الذي فرض استحداث الآلية الجديدة بجباية هذه التحصيلات لدى بيع الدولار.
معدل التصريح الجمركية سنوية مثل هذه السنة 2014 أكثر من 700 ألف تصريحة جمركية. نقول قد تم تحصيلات الحكومية كضرائب منها، وأنا مسؤول عن ضرائب أحكي، أقول لك تحصيلات حكومية متجاوز 500 مليون، وهذا خبر كبير. فإذا ما نضع آليات نضمن الحقوق كاملة فهذه مشكلة حقيقية. إحنا ضبطنا شغلنا وأمننا كل المستحقات الحكومية من الضرائب والجمارك طبعا تبع للموضوع واحد، فأكيد راح تتعظم التحصيلات الحكومية من هذا الجانب.
مدير عام هيئة الجمارك اللواء حكيم جاسم أوضح السبب الأساسي في ضعف استحصال الرسوم الجمركية واللجوء إلى آلية البنك المركزي للتعويض عن ذلك.
الهفوات والأخطاء اللي هي الناجمة لعدم الربط الإلكتروني مع منافذنا، وبالوجود الوضع الأمني لكثير من المناطق الساخنة، صعوبة الطرق وصعوبة الوصول لهاي المنافذ هي راح تحول يعني كمشكلة أمام نقل المعلومات ووصولها للمنافذ. آلة الأمور هسه بالجديد هاي راح تصير هاي عبارة عن أمانات في المصارف يتم محاسبتها. احنا عندنا مناطق عسابية مثل منطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشمالية، راح نتعامل ويا المصارف من الواردات كانت في ضياع كثير من الواردات فعل الاستخدام اليدوي، تفتيش للحاوية وللبضاعة وللباخرة تجي كلها بالعين المجردة ومن خلال شخص تربيها بعض الهفوات والثغرات وعرضة للفساد. بتطبيق النظام الإلكتروني إن شاء الله راح يقل هاي حالة الفساد، وإحنا على أبواب تعاقد هسه على تطبيق النظام الإلكتروني خاص للجمارك.
الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم وصفت الآلية التي استحدثها البنك المركزي العراقي لاستحصال الضريبة والجمارك من الدولار بأنها وسيلة اعتمدتها الحكومة لزيادة مصادر تمويلها من أجل تقليل العجز المالي وليست نابعة عن سياسة ضريبية متكاملة.
الضريبة الآن ليس ضرورية بقدر أنها مورد، يعني الدولة محتاجة لهذا المورد لكي تسد العجز ولبحث عن مزيد من الإيرادات لتنويع قاعدة التمويل للاقتصاد العراقي، ليس أكثر من ذلك. لكن في كثير من الأحوال تكون الضريبة هي محبطة. ماذا مثلا؟ يعني أولا ضرائب غير المباشرة راح يدفع ثمنها المواطن العادي، الضريبة المباشرة بالعكس ما راح تأثر إلى أهدافها الأساسية، لأنه أصلا الدولة ما حط هاي الأيديولوجية قلل من التباين الطبقي اللي موجود، أيضا يدفع ثمنها المواطن العادي. ثم هنالك مسألة أنه هذه الضرائب لو ارتفعت بالإضافة إلى التضخم اللي يصير اللي يتحمل المواطن، هنالك تضخم آخر ستوقع الاقتصاد العراقي في دوامته، هي تضخم التكاليف، لأنه الضريبة في هذه الحالة تدخل ضمن العناصر الأساسية من عناصر تكلفة الإنتاج، وبالتالي تحمل عملية الإنتاج تكلفة إضافية يدفعها بالنتيجة أيضا المستهلك.
وحذرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم من إشهار سلاح الضريبة بوجه القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى تشجيع لا تثبيط، مقترحة التحلي بالمرونة في الرؤية الضريبية.
احنا الان يجب ان تكون هنالك مرونه في نظام الضريبه. اولا اذا كان لابد من وجود ضريبه يجب ان تكون وفق رؤيه معينه تتميز بطريقه تحقق التوازن في الاقتصاد بحيث ما تمس الطبقات التي تشكل عمود الاقتصاد، لان احنا عندنا اللي يحرك الاقتصاد هي الطبقات الوسطى لان معدلات استهلاكها عاليه. نحاول ناخذ ضريبه على اشياء ما تمس حياه المواطن، كان تكون اشياء كماليه او اشياء تتعلق ايضا بالرواتب العليا والدخول اللي هي فوق العادة. ومن منبركم أيضا أطلق دعوة مباشرة أنه حذار من التماس مع القطاعات الإنتاجية، لأننا إحنا ما محتاجين إلى مثبطات للإنتاج.
قالت مجلة الإيكونومست أن الحكومة العراقية في إطار بحثها عن مصادر تمويل جديدة تعتزم بيع سندات وإرجاء تسديد بعض المدفوعات واللجوء إلى مدخراتها، وأنها تبحث مع مصرف سيتي جروب ومصرف دوتشه بانك الألماني إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتلو على حضراتكم بعض الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها، ونستمع إلى رسالة صوتية. لكن قبل ذلك أذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم الخميس، وهما مشروع لإعادة إلحاق 180 ألف طفل متسرب بالتعليم، والباحثون عن عروس يفضلون المرأة الموظفة. سؤال الغد هو: برأيكم ما الحل للحد من ظاهرة التسرب من المدارس؟ ستتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين وأربيل، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجها. يمكنكم التواصل على الهاتف استوديو 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية وصوتية قصيرة على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علاوي من البصرة يقول: إحنا الشباب ليش ما حد مهتم بينا؟ ليش ما لنا حق؟ نطالب بإقامة مشروع لنعمل فيه، يعني والله حرام. تليفون ما أقدر أشتري. سيدات قاسم الكواز يهدي تحياتي إلى إذاعة العراق الحر والعاملين، وكذلك علي خالد حطاب المالكي في البصرة.
أه طبعا انا اشكركم واشكر اذاعه احسن اذاعه العراق عشان هاي الاذاعه الهادفه لنقل اراء العراقيين. هاي اذاعه اللي تنقل اراء العراقيين من اول عراقي مثل بالجنوب الى اخر عراقي اللي هو بالشمال وبالموصل. يعني احنا نشكركم، وانا اول واحد من الناس اللي مخصوصين بالعراق اللي اسمعكم باذاعه العراق الحر. ها استمتع بسماعكم يعني طول الوقت. طبعا اذاعه العراق الحر فريق اذاعه طيبه ورائعه، وانا اول مشترك.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
تركض سنين الناس واشوف ناس وناس وهمي اراضي الكل لكني اخسر ناس. تركض سنين الناس واشوف ناس وناس وهمي اراضي الكل لكني اخسر ناس لكني أخسر ناس. لا لا
لا
لا
لا
لا لا لا ساكت وما لي راي صوت انحبس وياي اللي اختنق بالهوى ما تفيد قطرة ماي.
ساكت وما لي راي
صوت انحبس وياي اللي اختنق بالهوى ما تفيد قطرة ماي. يسكن معاي يمشيني وانا طول علمني كلمة لا سوفيني هالمعروف سوفيني هالمعروف. لا لا
لا
لا
لا
لا
لا
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلنت قوة المهام المشتركة الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 19 غارة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. الغارات نفذت بين صباح الثلاثاء وصباح الأربعاء. ذكر الرئيس العراقي فؤاد معصوم الأربعاء أن التحالف الدولي سيوجه قريبا ضربات جوية لتنظيم داعش في مدينة تكريت بعد أن بدأ عمليات استطلاع جوي خلال الأسبوع الحالي. وأوضح معصوم لرويترز في مقابلة حصرية أن الحكومة العراقية وسكان المنطقة كلهم يريدون أن يكون هناك إسهام فاعل لدول التحالف بحسب تعبيره. ذكر مساعدان للرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي الأربعاء أنه لا يزال في عدن ولا يعتزم الرحيل بعد أن تقدمت قوات جماعة الحوثي صوب المدينة. ذكر حراس بمطار عدن الأربعاء أنه تقرر إغلاق المطار وإلغاء كل الرحلات لدواع أمنية. ذكر مسؤول كبير بالجامعة العربية الأربعاء أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون طلبا يمنيا بالتدخل العسكري ضد الحوثيين في اجتماعهم بمنتجع شرم الشيخ المصري غدا الخميس. نقل عن مصدر أمني في القاهرة القول إنه تم الإفراج عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في عهد حسني مبارك من السجن يوم الأربعاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى تقريرين منوعين من بغداد ضمن ملف عراق متحول. الأول عن تحقيق في قرار لوزارة التربية يمنع تدريس الرجال للفتيات في معهد نسوي وسط نفي رسمي وتأكيد الطالبات. وأيضا نستمع إلى تقرير عن النكتة السياسية كيف أصبحت وسيلة للتعبير لدى المواطنين عن ممارسات للحكومة ومظاهر سياسية واجتماعية واقتصادية في البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول. ونفي أوساط رسمية صحة ما أثير حول وجود قرار من وزارة التربية يمنع تدريس الرجال للفتيات في مدارس النسوية، في حين تحققت إذاعة العراق الحر من طالبات بوجود مثل هذا الإجراء. التفاصيل من ملاك أحمد.
أكدت مفوضية حقوق الإنسان تشكيلها لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة قيام وزارة التربية بمنع الأساتذة الذكور من التدريس في معهد الفنون الجميلة للبنات. وقالت مسؤولة ملف التربية والتعليم في المفوضية سلام الخفاجي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن المفوضية شكلت لجنة للتحقيق في قضية نقل التدريسيين الذكور من معاهد وكليات البنات.
نعم، هنالك نقل وتحركات بعض الأساتذة أجرتها الوزارة، يعني وهنا أكو إثارات. لماذا هذه التحركات؟ نقل خدمات أساتذة إلى مناطق أخرى، فهذه هنا نعم نحن لدينا تساؤل. الوزارة لحد الآن إحنا يعني إن شاء الله تعالى لدينا تواصل معهم، لكن وصلنا الرد أنه هنالك فائض لعدد الأساتذة، فلذلك يرى نقل عدد الأساتذة الفائضين. هذه هي كانت الرؤية.
لكن مدير عام مركز البحوث والدراسات التربوية وعضو هيئة الرأي في وزارة التربية جعفر الزبيدي نفى منع الأساتذة الذكور من التدريس في معاهد البنات المسائية، مؤكدا أنها مغالطات وادعاءات لا صحة لها.
ما أكو واحد على مستوى القيادات العليا يتبنى هذا الرأي لا جملة ولا تصريح ولا يقر ولا يعترف به على الإطلاق. قضية أعتقد مبالغ بها، يعني مجرد دعايات لا أكثر ولا أقل.
وللوقوف على حقيقة الموقف زار راديو العراق الحر معهد الفنون الجميلة للبنات في منطقة المنصور والتقى الطالبة نور سعد التي أكدت صحة الخبر، مضيفة القول إن قرار منع الأساتذة الذكور من التدريس في معاهد البنات المسائية جاء على خلفية الإشاعات والأقاويل غير الصحيحة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بحق الأساتذة الذكور، وصفة القرار بأنه محاولة للعزل الجنسي وتأنيث الدراسة.
اللي يريدون تغيير الكادر التدريسي ويبدلونهم بكادر نسوي ليش؟ ويريدون يغيرون أساتذتنا لأنهم ما يتحيزون لأي شيء ويتعاملون باحترام مو مثل الأستاذات، وماكو شيء بين الطالبة والأستاذ غير الاحترام، وهاي الإشاعات اللي يطلعونها باطل.
يذكر أن لجنة التربية في مجلس النواب أيدت في العام 2013 قرار عزل جنس المعلمين والأساتذة ووصفته بترسيخ هوية العراق الإسلامية. ملك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول في بغداد والنكتة السياسية. كيف أصبحت وسيلة هامة للتعبير عن السخط الشعبي على المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بالبلاد؟ التفاصيل من أياد الملاح.
شكلت النكتة السياسية خلال السنوات الأخيرة ظاهرة نقدية للمشكلات السياسية والاجتماعية في المجتمع العراقي. ويقول المتخصص في مجال الأنثروبولوجي وليد الشيخ في حديث لإذاعة العراق الحرة إن النكتة السياسية تتجاوز في دوافعها وأهدافها غاية الإضحاك وإشاعة أجواء المرح والاسترخاء، وبخاصة في المجتمعات التي تعاني من أزمات سياسية واجتماعية تغلق فيها أبواب الحوار المتبادل بين الحكومة والشعب كسبيل يسهم في معالجة المشكلة المختلفة.
عندما تنغلق أجواء الحوار والنقاش والنقد الموجه تجاه السلطة، يلجأ المواطن إلى أسلوب آخر ويوصل بعض الأفكار إلى من يقف في سدة الحكم من خلال النكتة السياسية على مستوى السلطة وإدارات السلطة والحكام. يحاول في بعض الأحيان أن يصوب الأخطاء التي تقع أو يرتكبها السياسيون.
فيما يرى المسرحي يحيى إبراهيم أن تنامي ظاهرة النكتة السياسية داخل المجتمع يعد مظهرا متطورا للديمقراطية.
بلد البي نكتة سياسية، بلد بي ديمقراطية، تستطيع أن تجسد الديمقراطية من خلال النكتة السياسية، وحقيقة هذا يحتاج ثقافة من المجتمع تتقبل هذه النكتة، أن نلغي جميع التابوات السياسية والتابوات الدينية.
فيما تباينت الآراء بشأن تأثير النكتة السياسية على صناع القرار، حيث أشار الكاتب والإعلامي نجاح المولى إلى أن النكتة السياسية انعكاس طبيعي للأجواء السياسية المشحونة، مقللا من تأثيرها كوسيلة مساعدة لعملية الإصلاح السياسي.
أعتقد أنها لم تؤدي إلى تغيير شيء، لكنها نابعة من الجو السياسي المشحون بالسخرية. النكتة السياسية اليوم هي النكتة معبرة عن جوف الحكومة العراقية وعن ما تطرحه تجاه الشعب العراقي وتجاه المتغيرات التي حدثت.
أما الفنانة التشكيلية والناشطة المدنية ذكرى سرسم فقد كان لها رأي آخر تجاه تأثير هذا النوع من النقد السياسي المتمثل بالنكتة، إذ ترى إنها أحد الوسائل المحفزة للعديد من الشخصيات السياسية التي تتابع بدورها ما يكتب أو يطلق من نكات.
لاحظ أكو استجابة، يعني أكو السياسيين الظاهر يعني عند ناس ممكن تتابع، أحيانا نشوف أكو استجابة لهذا الموضوع، يعني أكو تأثير، أكو فعل مؤثر تجاه هذا الشيء.
وتشير الدراسات الاجتماعية إلى أن النكتة السياسية إفراز مجتمعي ساخر تجاه القضايا السياسية والاجتماعية المختلفة، وتنشط في المجتمعات التي تمر بمراحل التحول السياسي. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
تصفح الانترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول iraqhor.mobi. إذاعة العراق الحر معكم على الدوام.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من البرنامج على فنان تشكيلي عراقي هو عبد الرزاق ياسر، ونتوقف بوجه خاص عند أحدى لوحاته التي تعكس البيئة الاجتماعية الجنوبية وطقوسها. كما لنا وقفة مع كاتبة شاعرة هي أفياء الأسدي، هذا فضلا عن عرض سريع لكتاب يتضمن رسوما كاريكاتيرية للفنان الراحل مؤيد نعمة. عبد الرزاق ياسر فنان تشكيلي يعبر في رسومه عن البيئة المحلية التراثية الجنوبية التي عاشها وظلت راسخة في نفسه قبل أن يغادر العراق منذ سبعينات القرن الماضي، لكنه لا يعبر عنها بشكل واقعي محض، وإنما بأسلوب يميل إلى التعبيرية، حيث نراه وقد أسقط الدلالات والأبعاد النفسية والبيئية على فضاءات وشخوص لوحاته. في لوحته التي تمثل مراسم حنة العروس، وهي واحدة من لوحات عديدة تعكس البيئة المحلية والتراثية، نرى وجوه النساء والتعابير التي عليها وألوان ثيابهن ومجمل الحركات والأوضاع الجسدية لهن، تعكس مراقبة وثيقة وتأثرا كبيرا بتفاصيل الطقس والمرأة العراقية. كما نرى توزيع الأشكال يعكس عناية واضحة بتوزيع الفضاءات والمساحات في اللوحة. أما الألوان فإنها في اللوحة رغم تنوعها الواضح إلا أنها تنتشر جميعا تحت درجة معينة من الظل، يجعل شيئا من العتمة عالما لونيا أكثر حميمية وخصوصية داخل بيئة تحرص كثيرا على المراسم والمناسبات النسوية بأنواعها وخصوصيتها. يقول عنها الدكتور مأمون سلمان: تميزت لوحات عبد الرزاق ياسر عن كل الفنانين والرسامين في العراق والعالم أيضا، لأن لوحاته فيها اشتغالات لونية طبيعية، وجمع في كل لوحة العديد من اللوحات، أي لم يترك فراغا في فضاءات اللوحة. جاء ذلك من تأثره بالبيئة التي ترعرع فيها ونقلها بكل تفاصيلها الشعبية، وتميزت بالتوثيق، لذلك كانت لوحاته واقعية رمزية جعل منها نموذجا فنيا واضحا من خلال الضربات اللونية التي توحي بنقاوة وشفافية البيئة. بينما يقول الفنان والأستاذ معتز عناد غزوان: يعد عبد الرزاق ياسر من الفنانين الرواد في العراق، ولا سيما في فن الرسم العراقي، فهو فنان مجدد وتعبيري من الطراز الأول، ومن خلال لوحاته نراه موثقا للبيئة العراقية والموروث العراقي والعادات والتقاليد الشعبية، مستخدما ألوانه من هذه البيئة، فنقل الواقع بألوانها الطبيعية كما هي موجودة في البساطة الشعبية في الغراف والناصرية.
لقاء البرنامج.
أفياء الأسدي ضيفتنا في هذا الأسبوع، وهي شاعرة تكتب من سن مبكرة، ولاحظت عائلتها سرعة تطورها، ولكن أفكارها ومشاريعها ظلت مؤجلة لعدم توفر الظروف الملائمة.
أفياء أمينة الأسدي، شاعرة عراقية. إنجازات الحقيقة أني أكتب من عمري 2 سنوات، فلاحظت العائلة أنه مبتدة تطور بسرعة بسبب القراءات وبسبب يعني التواصل بدنا نقول أدبي ومشاريع جديدة اللي تنطرح. بس بالفترة اللي مضت عشان أدنى ما كنا نقدر نسوي مشروع حقيقي على أرض الواقع، فبقت المشاريع مجرد خيالات يعني نحلم بها. الفترة الأخيرة انفتحت أكثر من مؤسسات ثقافية، ووزارة الثقافة اهتمت بعض الشيء بالشعراء وبكافة الفنون بالنساء. نعم صحيح هم ما ماخذين حقهم لحد الآن، لكن على الأقل عندنا نساء ليحاولون يوصلون ليحاولون يثبتون العنصر النسوي وأهميته بهذا المجال الثقافي. إنجازاتي الشعرية هو حضور بالمحافل والمهرجانات العراقية. للأسف صارت أدي أكثر من دعوة المهرجانات العربية، لكن الأوضاع الأمنية ما سمحت بالسفر. يعني هو أشتغل الآن على أكثر من مشروع، لكن الألوان الشعرية الثلاثة مستمرة بها. اللي يفرحني يعني واللي يخليني أطمع بأكثر أنه الشاعرات اللي يكتبون عمودي أو تفعيلة بالعراق جدا قليلات، فيعني أطمح دائما أنه أبحث عن تنافس نسوي، لأن المجتمع الذكوري مسيطر، فأبحث عن تنافس نسوي بالقصيدة العمودية بقصيدة التفعيلة وبقصيدة النثر أيضا. لذلك دا أشتغل على ثلاث خطوط بنفس الوقت وما عندي أي نية تغيير أي خط. شعرات النسويات الآن الاهتمام بهم قليل، ربما بسبب العائلة، بسبب ضغوط العائلة وضغوط الأعراف والمجتمع والأمور القبلية اللي ما زالت سائدة ومتجذرة بالمجتمع العراقي. فالشعرات الآن أغلبهم ينشرون لكن بأسماء وهمية، أو ربما ينشرون بأسماءهم الأولى الصريحة لكن الأولى، ربما بالعائلة ما تعرف هذا الموضوع أو تعرف، لكن بكل الأحوال ما حد يقدر ينجح وحده، يحتاج إلى حديقة ورد ويا حتى تقدر تعبرك.
لزني على صدرك هلا سكت وهلا ونا، لزني على صدرك هلا سكت وهلا ونا، طول مدام الحليم 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 ما يمشي دام الناس طول مدام الحليم ما يمشي دام الناس. نسمة هوا تشيله موج على صدرك نبوك نسمة هوا تشيله بياك يا ضيعتي 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 والعمر يا
مؤيد نعمة فنان الكاريكاتير المشهور، شخص بارز من شواخص الثقافة والإبداع العراقي، واليوم نتناول كتابا سبق أن صدر عن دار المدى يضم الكثير من رسومه وبعض الكتابات حوله. من مقدمة الكتاب التي جاءت بعنوان مؤيد نعمة ريشة من جنح ملاك نقرأ ما يلي. العراقيون هم الكائنات الوحيدة التي تسير إلى خلودها بحزن متبل بالوجع، إنه مصير كامل الاستحقاق إذا ما تعلق بمنجز عظيم يبدأ ولا ينتهي. مؤيد نعمة واحد من أبطال العراق، الذين نصفهم إنسان ونصفهم الآخر معجزة، ولأن الأمر كما هو معلوم خطأ في الزمان والمكان، فإن هذا الأسطوري يطوي لحظة موته الرابعة وهو يلهمنا الذكرى. في هذا الكتاب نحاول مواجهة الصورة، صورة مبدع رسم حرقة قلبه وتوج البوح بخطوط كانت التعبير الأصدق عن الوطن. نحن إذا ما أخرجنا من تحت ترابنا أي رقيم طيني أو أي منحوتة فإننا سنرى التشابه ظاهرا بين العراقي ووجعه. مؤيد نعمة كان الخطوط الأكثر تعبيرا عن العراق في كل عصوره، وهو لم يخطئ كما فعل الكثير من المتعاملين مع الفرشات، فلقد انتبه مبكرا إلى حتمية أن يكون الامتداد، وقد فعل ما جعله يحلق بعيدا كأنه ريشة نتفت من جنح ملاك. القضية الأكبر بالنسبة لمؤيد نعمة هي البشاعة. كان فنان الاستخراج يغرس ريشته في كينونة القبح البشري ليخرج الكائنات المسخية كي يعزلها. إنه أسلوب يعبر عن تفوق في الرؤية. مؤيد نعمة في هذا الكتاب كما عرفناه السياسي والاجتماعي والفنان، وهي وحدات ثرية وعميقة المنجز وتؤشر بوضوح عبقرية عراقية نادرة وفذة. مجموعة شعرية للشاعر سيروان قجو هي ما تناوله الكاتب عماد الدين موسى في صحيفة الاتحاد العراقية في مقال بعنوان في مجموعته حلم فودكا وأشياء أخرى. الكردي سيروان قجو يدون سيرته شعرا. يقول الكاتب في مستهل مقاله ما يلي: بعد باكورته الشعرية الذكريات الثملة الصادرة عن منشورات اتحاد الكتاب الكرد في دهوك عام 2008، تأتي المجموعة الشعرية الجديدة حلم فودكا وأشياء أخرى الصادرة عن دار نوش بمدينة اسطنبول التركية. تقع المجموعة في 68 صفحة من القطع المتوسط، أما لوحة الغلاف والتصميم فهي للفنان لقمان أحمد. يواصل الشاعر الكردي سيروان قجو تدوين سيرته شعرا، فلو أسقطنا عنوان المجموعة على التجربة الحياتية للشاعر نفسه لوجدنا أن الحلم يرمز إلى فترة الطفولة في مسقط رأسه وهي مدينة عمودة السورية، بينما الفودكا تشير إلى تلك الأيام التي عاشها في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عمل مراسلا لإحدى المحطات الفضائية الكردية. أما الأشياء الأخرى فهي دون شك ترمز إلى إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والاستقرار هناك، مع ترك الباب مفتوحا على احتمالات أخرى أيضا. ثم يتحول الكاتب إلى بعض السمات الأسلوبية للشاعر فيقول: قصائد سيروان قجو في هذه المجموعة كما في مجموعته السابقة تذهب إلى الإيجاز والتكثيف اللغوي، وتعتمد نمط القصيدة القصيرة جدا أو ما أصطلح على تسميته بالقصيدة الوامضة، والشبيهة بالفلاش الخاطف في إلقاء الضوء على مشهد ما ومن ثم التقاطه. في قصيدة أصابع اليد اليسرى يقول الشاعر: أصبع ما يحتضر، آخر في غاية التعب، آخر جريح، آخر مكسور، وآخر مشلول. وفي قصيدة اليوم 16 من الشهر يقول: يضحك يضحك يضحك، سعيدا كان أكثر مما ينبغي، لم يكن يدري أن ذلك اليوم يوم ميلاده. أما في قصيدة الليلة الأخيرة فيقول: دون ارتباك يذكر أفرجت عن حلمتيها، ثم دعتني إلى ليلة نارية، الليلة تلك كانت الأخيرة. وسبق للشاعر قجو أن ترجم حديث مع كردي للشاعر اليوناني أدونيس بودوريس عام 2006، وقد بدأ مسيرته الإعلامية في بيروت، حيث كان يدرس اللغة الكردية لمجموعة من الطلاب في الجمعية الخيرية الكردية في لبنان. وبهذه الوقفة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.